بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نستأنف التعليق على صحيح الإمام البخاري رحمه الله مع كتاب الوضوء، وقد بلغنا إلى قول المصنف رحمه الله: باب الوضوء من النوم ومن لم يرى من النعسة والنعستين أو الخفقة وضوءا. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه. وقال: حدثنا أبو معمر قال: حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم في الصلاة فلينم حتى يعلم ما يقرأ. هذا الباب عقده الإمام البخاري رحمه الله للدلالة على أن النوم اليسير لا ينقض الوضوء، أن النوم اليسير لا ينقض الوضوء. ولا شك أن هذه الترجمة كما قال العلماء من التراجم الاستنباطية وليست من التراجم الظاهرة، فهي تحتاج إلى نوع تأمل حتى يربط بينها وبين ما تحتها من الأحاديث. فبوب البخاري باب الوضوء من النوم ومن لم يرى من النعسة والنعستين أو الخفقة وضوءا. والنعسة من النعاس، وهو مقدمات النوم، مقدمات النوم، ويطلق عليه أيضا في اللغة الوسن، ويطلق عليه أيضا السنة. هذه ثلاثة مترادفات: النعاس والوسن والسنة التي جاءت في القرآن، فكلها بنفس المعنى، وهو بداية النوم أو مقدمات النوم. وأما الخفقة فالمراد بها حركة الرأس مع النعاس، حركة الرأس مع النعاس. ولا يلزم من كل نعاس أن يحصل معه خفقان الرأس، ولكن يعني قد يصل الإنسان إلى بعض مراحل من النعاس يخفق رأسه، أي يتحرك وينزل. وأصل هذه المسألة أشرنا إليها في السابق من اختلاف العلماء في حكم النوم، هل هو ناقض للوضوء أو لا. وذكرنا أن العلماء لهم يعني كلام طويل في مسألة النوم، ومجمل أقوالهم ثلاثة: القول الأول أن النوم لا يعد من النواقض مطلقا، يعني لا من قريب ولا من بعيد، كل الصور يرون أنها لا تعد من النواقض. واستدلوا بالعمومات، يعني لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة تخفق رؤوسهم، وحديث ابن عباس من شخير النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرها من النصوص. والقول الثاني بعكسه، أن النوم ناقض مطلق في سائر صوره. القول الثالث هو التفصيل بين النوم المستغرق وغير المستغرق، فإذا كان النوم مستغرقا كان ناقضا للوضوء، وأما إذا كان غير مستغرق فلا ينقض الوضوء. وطبعا تحت هذا التفصيل، الاستغراق وعدم الاستغراق، في كتب الفقهاء تفاصيل كثيرة جدا ذكروها في الهيئات، يعني فقالوا نوم الجالس ونوم الراكع ونوم الساجد ونوم المضطجع، وكلها تفاصيل، لكن في النهاية ترجع إلى هذا الضابط، أن الشخص المستغرق في النوم، والمستغرق هو الذي لا يدري عن نفسه، لا يدري عن نفسه، وهذا مظنة الحدث، مظنة الحدث، ولو أحدث لا يدري. والثاني هو النوم الغير مستغرق، ويدخل فيه الصورة التي أرادها الإمام البخاري هنا، وهو مقدمات النوم والنعاس وبدايات النوم. ولو يعني خفق رأس الإنسان والإنسان يدري يعني وفي وعيه، فإن هذا يدخل في النوم غير المستغرق ولا يعد ناقضا للوضوء. وتجدون في كتب الفقه لما يتناولون هذه المسألة يقولون فيها 10 أقوال، لكن حاصلها هذه الأقوال 3. هنا الإمام البخاري رحمه الله في هذا السند، جميع السند مدني، مسلسل بالمدنيين، غير شيخه عبد الله بن يوسف، أما البقية فهم من المدينة. وأيضا في هذا الإسناد رواية الراوي عن أبيه، ذكر قال عن هشام، وهو هشام بن عروة بن الزبير، قال عن هشام عن أبيه عن عائشة. وهذا الحكم الذي جاء في هذا الحديث ما يتعلق بالنوم، فيه النهي عن الصلاة في حال النعاس، فيه النهي عن الصلاة حال النعاس. والنوم أو الصلاة في حال النعاس قد يؤدي بالإنسان إلى النوم الحقيقي، الإفراط في النوم، يعني الاستغراق في النوم، وإذا استغرق عد ناقضا للوضوء. وأما إذا بقي في مبادئ النوم فإنه لا يعتبر ناقضا للوضوء ولا يعتبر مستغرقا. أنا أسألكم سؤال، هل يمكن واحد يصلي ويستغرق في النوم؟ ممكن ولا لا؟ في ناس يسجدون ما شاء الله ولا يقوم من السجود، يظنون أنه حسن خاتمة، ثم يرون أنه ماذا في نومه في السبات، وهذا حصل كثير. فبعض الناس يعني نومه قوي، يعني ذكر الفقهاء قد ينام البعض في الركوع، وبعضهم قد ينام في السجود، وبعضهم في التشهد، فقد يحصل مثل هذا الأمر. وجه الشاهد أن يعني هنا النهي عن الصلاة في حال النعاس وكراهية يعني هذا الفعل، وهذا كما أشرنا فيه يعني إشارة إلى التفريق بين النوم اليسير والنوم الكثير. وأيضا في هذا يعني في هذا الحديث التأكيد على مسألة وهي إعطاء النفس راحتها, إعطاء النفس راحتها, يعني أن الإنسان لا يثقل على جسده, لا يثقل على جسده ولا يثقل على نفسه, فمتى ما وجد الإنسان من نفسه نشاطا صلى وتعبد, وإذا وجد الإنسان من نفسه كسلا أو جمودا فإنه يمتنع عن العبادة. وأيضا هذا الحديث كما قال العلماء فيه حث بطريق غير مباشر على الخشوع, على الخشوع وحضور القلب, حضور القلب, لأن الناعس هل يكون حاضر القلب؟ لا يكون حاضر القلب. فهذه الإشارة النهي عن الصلاة في حال النعاس فيه الدعوة إلى عكس ذلك من حضور القلب ومن حالة التهيؤ والخشوع الذي يترتب عليه التدبر والنظر. ثم لو سأل سائل هل هذا الحكم يعني خاص بالنافلة, بصلاة النافلة وصلاة الليل كما جاء في بعض النصوص, أم هو عام؟ الصحيح أنه عام, هذا الحكم عام, يشمل الفرائض ويشمل النوافل, يشمل الفرائض والنوافل, لأن الإنسان ما يدخل إلا وهو يعني حاضر الذهن. وهنا في هذا الحديث قال فإن أحدكم, يعني ذكر من الأشياء التي قد تترتب, فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه. ومعنى الاستغفار هنا الدعاء, هنا الدعاء, الاستغفار بمعنى الدعاء, الاستغفار يأتي بمعنى الاستغفار العام قول استغفر الله, ويأتي بمعنى الدعاء, وهنا بمعنى الدعاء. فذكر هنا أنه ربما لا يستشعر ما يقول, ما يستشعر العبارة التي يرددها في حال النعاس. وهذا طبعا من حكمة الشارع, الإنسان إذا كان مجهدا ومتعبا أحيانا يتكلم بالكلمة خطأ, ويعني يقول في نفسه كيف قلت هذه الكلمة من الإجهاد والتعب. وهذا الأمر نفسه يقال في الصلاة, إذا كان الإنسان ناعسا أو مجهدا فربما يدعو, فيعني يدعو على نفسه بالهلاك أو غير ذلك. وفي الحديث الآخر قال إذا نعس أحدكم في الصلاة فلينم حتى يعلم ما يقرأ. في هذا الحديث شيخ البخاري أبو معمر عبد الله بن عمرو, ويرويه عن عبد الوارث بن سعيد مضى معنا, أيوب السختياني وأبو قلابة عبد الله بن زيد جرمي, عن أنس قال إذا نعس أحدكم في الصلاة فلينم حتى يعلم ما يقرأ. وهذه عن تأكيد على معنى الحديث السابق وهو الخشوع في الصلاة. وأيضا أخذ العلماء من فوائد هذا الحديث العمل بالاحتياط, العمل بالاحتياط, فإن الامتناع عن الصلاة في حال النعاس من الاحتياط, من الاحتياط, لأنه لا يدري ما يقول وما يعني يردده, ولا سيما هذا يعني يتأكد في صورة قيام الليل, يعني لما يكون الإنسان مظنة التعب أو النوم. ثم عقد الإمام البخاري قال باب الوضوء من غير حدث. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عمرو بن عامر قال سمعت أنسا حاء قال وحدثنا مسدد قال حدثني يحيى عن سفيان قال حدثني عمرو بن عامر عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة. قلت كيف كنتم تصنعون؟ قال يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث. هذا الباب عقده الإمام البخاري باب الوضوء من غير حدث في مسألة تجديد الوضوء. في مسألة تجديد الوضوء يعني إذا كان الإنسان على طهارة فيجدد الوضوء، يكون على طهارة فيجدد الوضوء، هذا القصد من هذه الترجمة باب الوضوء من غير حدث. والإمام البخاري رحمه الله يروي هذا الحديث من طريقين، ولذلك استخدم التحويل تحويل الإسناد. ذكر عن محمد بن يوسف شيخ الفريابي عن سفيان الثوري عن عمر بن عامر الأنصاري، ثم حول السند إلى مسدد بن مسرهد عن يحيى بن بلال عن سفيان عن عمر بن عامر. فالإمام البخاري يروي هذا الحديث من طريقين من إسنادين، وطريقة الإمام البخاري رحمه الله في عطف الأسانيد وفي تحويل الأسانيد أن يكون لنكتة إسنادية غالبة، أو أحيانا بعض النكات التي تتعلق بالمتن. فنجد يعني في هذا الإسناد الإمام البخاري أورد الإسناد العالي، أورد الإسناد العالي، قال حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن عمر ابن عامر عن أنس، وفي الثاني قال حدثنا مسدد حدثنا يحيى. هذا الإسناد أنزل، يعني تلاحظون يعني لو تركزون في السند الأول حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان، بين البخاري وبين سفيان كم شخص واحد، هو من محمد بن يوسف. الإسناد الثاني البخاري يقول حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان، كم واحد بين البخاري وسفيان؟ اثنان. فالإسناد الثاني أنزل والإسناد الأول أعلى. وطريقة الإمام البخاري أنه يقدم الإسناد الأعلى على الإسناد النازل، وليس بمضطرد، ليس غالبا، بل أحيانا نجد أن الإمام البخاري يقدم الإسناد النازل على العالي، خاصة إذا كان يعني الإسناد النازل له مزية كان يكون مسلسل بالسماع، وشرط البخاري يعني ثبوت السماع. بل البخاري في أغلب الأسانيد يحرص على إبراز جانب السماع، إبراز جانب السماع، لا سيما مع وجود شبهة التدليس. وفي الإسناد الثاني هنا ميزة على الإسناد الأول أن سفيان حدث بالتحديث عن سفيان، الإسناد الثاني عن سفيان قال حدثني، صيغة التحديث هذه تسمى صيغة جزم، صيغة جزم. وأما في السند الأول حدثنا سفيان عن عمر ابن عامر، عمر ابن عامر، فاستخدم فيه العنعنة. طبعا هذا هل يفيد؟ نعم يفيد. هل سفيان مدلس؟ نعم مدلس، تدليس الأئمة، تدليس الأئمة. وما يعني طبعا حديث المدلسين في الصحيحين العلماء يحملونها على الاتصال، لأنها إما التدليس النادر أو تدليس الأئمة أو ما ثبت فيه السماع. فوجه الشاهد أن الإمام البخاري لما يورد إسنادين لابد أن هناك فوائد في هذه الأسانيد. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة. هنا يعني الإشارة إلى المسألة وهي مسألة تجديد الوضوء عند كل صلاة. تجديد الوضوء عند كل صلاة، ما حكم تجديد الوضوء عند كل صلاة؟ جمهور العلماء على استحبابه، جمهور العلماء على الاستحباب، وهو قول الأئمة الأربعة. وذهب الظاهرية إلى الوجوب، الظاهرية ذهبوا إلى الوجوب أنه يجب تجديد الوضوء عند كل صلاة. والوجوب عند الجمهور لا يكون إلا عند وجود ماذا؟ الحدث، الحدث، لأن النصوص واضحة أن الإيجاب ما يكون إلا مع وجود الحدث. أما عند كل صلاة فهو على الاستحباب عند الجمهور. وهل يجوز الإنسان أن يكتفي بوضوء واحد؟ له ذلك صحيح، لأنه ورد يعني كما سوف يأتينا إن شاء الله في قصة فتح مكة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمس صلوات بوضوء واحد، صلى خمس صلوات بوضوء واحد، فيجوز أن الإنسان يصلي أكثر من صلاة بوضوء واحد. ولكن يعني تجديد الوضوء له فضيلة، تجديد الوضوء له فضيلة عند كل صلاة. أما عند الحدث فهو يعني من الأمور الواجبة. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة، وكان هنا تفيد الأغلبية، تفيد الأغلبية، يعني كان الأغلب من حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتوضأ عند كل صلاة. ولكن جاءت صور أخرى ستمر علينا عدة أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع الصلوات بوضوء واحد. وهنا قال قلت كيف كنتم تصنعون؟ قال يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث، وهذا هو تأكيد لما يعني أسلفناه أن الوضوء لا يجب إلا عند الحدث، وأن الوضوء الواحد مجزئ للإنسان. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني يحيى بن سعيد قال أخبرني بشير بن يسار قال أخبرني سويد بن النعمان قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كنا بالصهباء صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر، فلما صلى دعا بالأطعمة فلم يؤتى إلا بالسويق فأكلنا وشربنا، ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم إلى المغرب فمضمض ثم صلى لنا المغرب ولم يتوضأ. هذا الحديث مضى معنا في اللقاء الماضي في باب يعني من مضمض من السويق ولم يتوضأ، مع اختلاف يسير في الألفاظ وفي الإسناد. وهنا سويد بن نعمان الصحابي ليس للبخاري لسويد إلا حديث واحد، وهو هذا الحديث، ليس له إلا هذا الحديث، وقد أورده في مواضع كثيرة. وأسلفنا يعني تعليق على هذا الحديث، وفيه كما ذكرنا يعني عدم الوضوء مما مست النار، وأشرنا يعني في بابين سابقين المضمضة من الطعام، المضمضة من الطعام لا سيما إذا كانت هناك ماذا؟ دسومة، إذا وجدت الدسومة فإن الإنسان يزيل أثر الدسم من فمه. ووجه الشاهد هنا من إيراد الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلى العصر ثم يعني بعد العصر لم يتوضأ لصلاة المغرب واكتفى بالوضوء الذي كان عليه في العصر، اكتفى بالوضوء الذي كان عليه من صلاة العصر. قال ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم إلى المغرب فمضمض ثم صلى لنا المغرب ولم يتوضأ، لأن الوضوء كان موجودا، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم متوضئا لصلاة العصر فلم يعد الوضوء لصلاة المغرب. وهنا يعني في الحديث قال فأكلنا وشربنا، فأكلنا وشربنا. اليوم بعض الأطباء يعني يقول صحيا لا يجمع بين الطعام والشراب، ما رأيكم هذا صحيح؟ يقول إما تشرب قبل بعشر دقائق أو بعده بعشر دقائق، لكن نص الحديث يفيد ماذا؟ ها؟ الجمع، الجمع بين الطعام والشراب، ولو كان ضارا لما ورد ولما أقره الشارع. قال فأكلنا وشربنا، فهذا فيه الجمع بين الأكل والشرب. وبالعكس هناك الروايات كلوا واشربوا، فأكلنا وشربنا، كلها تدل على الجمع بين الطعام والشراب في وقت واحد. وأما اجتهادات الأطباء فهي كثيرة، لكن ما جاء في السنة يدل على جواز هذا الأمر. ثم عقد المصنف قال باب من الكبائر ألا يستتر من بوله. قال حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة أو مكة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى كان أحدهما لا يستتر من بوله وكان الآخر يمشي بالنميمة، ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين فوضع على كل قبر منهما كسرة، فقيل له يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال لعله أن يخفف عنهما ما لم تيبسا أو إلى أن ييبسا. هذا الباب عقده الإمام البخاري رحمه الله للإشارة إلى أهمية الاستتار والتنزه في باب البول، الاستتار والتنزه في باب البول. والترجمة هنا واضحة، قال باب من الكبائر ألا يستتر من بوله، يعني عدم الاستتار من الكبائر. طبعا الروايات يعني بعض الروايات لا يستبرئ، بعض الروايات لا يتنزه، روايات مختلفة في معنى هذا الحديث تدور حول عدم الاستتار وعدم الاستبراء من البول. والمعنى الثاني الذي جاء في أغلب الروايات وهو عدم التنزه من البول، يعني عدم التنزه من النجاسة، النجاسة تأتي على ثوبه وتأتي على جسده فيدخل في هذا الوعيد. هنا شيخ البخاري ابن أبي شيبة عثمان بن أبي شيبة الكوفي عن جرير بن عبد الحميد منصور بن معتمر مجاهد بن جبر عن ابن عباس قال مرة النبي صلى الله عليه وسلم بحائط، الحائط هو البستان من النخل، البستان من النخل. وهنا الرواية على الشك من حيطان المدينة أو مكة. روايات الشك في البخاري كثيرة التي فيها أو. وجاء في رواية أخرى الجزم بحيطان المدينة دون الشك، يعني بحائط من حيطان المدينة. قال: فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، يعذبان في قبورهما. هذه يعني مسألة، هل الإنسان يسمع عذاب القبر؟ هل الإنسان يسمع عذاب القبر؟ الأصل أن الإنسان لا يسمع عذاب القبر، الأصل أن الإنسان لا يسمع عذاب القبر، وهو من الغيبيات. وهنا أطلع الله عز وجل نبيه، أطلع الله نبيه على هذه الأصوات. ويعني هناك نصوص كثيرة جدا في يعني سماع النبي صلى الله عليه وسلم. فسماع الإنسان لعذاب القبر هذا أمر غيبي لا يثبت إلا بنص. وأصرح دليل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا ألا تدافنوا لأسمعتكم عذاب القبر، لأسمعتكم عذاب القبر. يعني معنى الحديث أن الناس لو سمعوا عذاب القبر لم يدفنوا موتاهم، لم يدفنوا موتاهم من الخوف الذي سيطرأ عليهم. ولذلك لا يسمع الإنسان عذاب القبر. وبعض أهل العلم يعني ذكر أن بعض الناس في بعض الأزمان سمعوا صورا من عذاب القبر، وجاء في كتاب أهوال القبور لابن رجب ذكر بعض الصور من سماع عذاب القبر. وبعض المشايخ المتأخرين نقل هذا الأمر كالشيخ بن باز وغيره، لكن النص والحقيقة يدل على عدم السماع، أو أن يكون ذلك أن الله سبحانه وتعالى قد يسمع في بعض الأحيان لحدوث العبرة، وإلا فالأصل المضطرد عدم سماع صوت العذاب أو صوت عذاب القبور. قال: فسمع الصوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعذبان وما يعذبان في كبير. ثم قال: بلى. ومعنى هذا الكلام يعذبان وما يعذبان، يعني يعذبان في أمر ليس كبير عند الناس ولكنه كبير عند الله، ليس كبير عند الناس ولكنه كبير عند الله، أي عظيم عند الله. وهذا فيه يعني إثبات عذاب القبر على عقيدة أهل السنة والجماعة، إثبات عذاب القبر. وفيه أيضا الإشارة إلى بعض أسباب عذاب القبر، بعض أسباب عذاب القبر. عذاب القبر له أسباب كثيرة جدا، منها ما جاءت الإشارة إليه في هذا الحديث من عدم التنزه وعدم الاستتار من البول، وكذلك النميمة. وفيه أيضا كما ذكر العلماء نجاسة البول، في نجاسة البول. وفيه أيضا أن النميمة من الكبائر، النميمة من الكبائر، وفي خطورة النميمة. والنميمة هي نقل الكلام بين الناس على وجه الإفساد، نقل الكلام بين الناس على وجه الإفساد. قال: وكان الآخر يمشي بالنميمة ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين فوضع على كل قبر منهما كسرة، فقيل: يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال: لعله أن يخفف عنهما ما لم تيبسا أو ييبسا. وضع الجريدة على القبر هذه من الخصوصيات، هذه من الخصوصيات. يعني هل الإنسان اليوم يقول أنا سأضع جريدة حتى يخفف العذاب. أنت ما أدراك بالعذاب؟ النبي صلى الله عليه وسلم الله أطلعه على وجود العذاب وأنت غير مطلع على هذا الأمر. طبعا هناك شبهة يعني قالوا أن التخفيف من العذاب يكون بالنداوة، أن يعني طالما هذه الجريدة فيها الندى وفيها الرطوبة ولم تيبس فيحصل فيها تخفيف العذاب، تخفيف العذاب. وهذا طبعا يعني مردود يعني من جهات كثيرة جدا. يعني الأول أسلفناه أن هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، فالإنسان لا يطلع على عذاب القبر. وأيضا بعض الروايات قال النبي صلى الله عليه وسلم فأحببت بشفاعتي أن يخفف عنهما، فأحببت بشفاعتي أن يخفف عنهما. وهذا أيضا رد صريح على هؤلاء أن القضية مرتبطة بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في التخفيف، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في التخفيف، وهذا ليس لأي أحد وإنما للنبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا من الردود على هذه الشبهة يقال أن النداوة لا يعرف لا شرعا ولا عقلا أنها سبب لتخفيف العذاب، يعني لا يوجد نص يدل على أن الشجر الرطب يخفف على الميت العذاب، لا يوجد نص ولا العقل يفيد هذا الأمر أن إذا وضعت شيء رطب أنه يخفف على الميت العذاب. حتى قال بعض علمائنا لو كان الأمر كذلك لكان أخف الناس عذابا اليوم الكفار في بلاد الغرب، لأن مقابرهم حدائق ومليئة بالأشجار، وكل قبر يعني يوضع عليه الأشجار والورود وغير ذلك. وأيضا يعني من وجوه الرد قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم شق الجريدة نصفين، والشق هذا يذهب النداوة، شق الجريدة إلى نصفين هذا يذهب النداوة. وهذا كله يعني تفصيل لهذه المسألة، لأن البعض يستدل بها، يعني بعض الناس اليوم يزرعون على القبور بعض الأشجار وبعضهم يجعل بعض الورود، فإذا قيل له في ذلك استدل بهذا الحديث وليس فيه دلالة. وأيضا في هذا الحديث إثبات الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، إثبات الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا هذا الحديث يستدل به على عدم جواز قراءة القرآن على القبر، على عدم جواز قراءة القرآن على القبر، إذ لو كان نافعا لقرأ النبي صلى الله عليه وسلم على القبر، لقرأ النبي صلى الله عليه وسلم على القبر، يعني كما يفعل بعض الناس إذا ذهب إلى المقابر يقول الفاتحة أو يقرأ بعض السور. ما الدليل؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك ووضع هذه الجريدة التي هي من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله باب ما جاء في غسل البول. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب القبر كان لا يستتر من بوله، ولم يذكر سوى بول الناس. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثني روح بن القاسم قال حدثني عطاء ابن أبي ميمونة عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبرز لحاجته أتيته بماء فيغسل به. هذا التبويب من الإمام البخاري رحمه الله باب ما جاء في غسل البول. إذن هذا التبويب من الإمام البخاري رحمه الله فيه الإشارة إلى أحد كتب الفقه، الإشارة إلى باب إزالة النجاسات، باب إزالة النجاسات، ومنه إزالة نجاسة البول. والإمام البخاري رحمه الله صدر هذا الباب بهذا التعليق، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب القبر، الحديث الذي مضى معنا هنا أورده معلقا لأنه أسنده، وهذه طريقة الإمام البخاري في المعلقات، يعني أنه يعلق إذا أسند في موضع آخر لحرص الإمام البخاري على المغايرة إما في السند أو في المتن. وعلق الإمام البخاري قال ولم يذكر سوى بول الناس، ولم يذكر سوى بول الناس، يعني يقول الإمام البخاري أن الكلام هنا على بول الآدمي، الكلام هنا على نجاسة بول الآدمي. ويستفاد من هذا التعليق والذي مضى معنا يعني مسندا أيضا استحباب التباعد عند قضاء الحاجة، استحباب التباعد عند قضاء الحاجة، لأن الاستتار عن الناس يقتضي ذلك، الاستتار عن الناس يقتضي ذلك. طبعا يختلف الحال سواء استخدام الكنف أو إذا كان الإنسان في فضاء فإن الإنسان يبتعد عن أنظار الناس. وفي هذا الحديث شيخ الإمام البخاري هو يعقوب الدورقي عن إسماعيل بن إبراهيم بن علي عن روح بن قاسم التيمي البصري عن عطاء بن أبي ميمونة، هذا مولى أنس بن مالك، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبرز البراز ذكرناه والخروج لقضاء الحاجة، قال أتيته بماء فيغسل به، وهذا فيه الاستنجاء بالماء، الاستنجاء بالماء. ونحن ذكرنا سابقا في التعليقات أنه يجوز الاستنجاء بالماء والاستنجاء بالحجارة، وذكرنا أن الأفضل الجمع بين الماء والحجارة، الأفضل الجمع بين الماء والحجارة، وعلل يعني العلماء ذلك بالإنقاء، أن القصد الإنقاء، فقالوا الإنقاء إذا حدث الجمع بين الماء والحجارة يكون أبلغ. إذن هذا تبويب الإمام البخاري باب ما جاء في غسل البول، أي إزالة يعني البول، سواء كان هذا على الأرض كما سوف يأتي أو في الثياب أو في البدن، النجاسات تزال يعني، وهذا الفرق يعني بين النجاسة والحدث، يعني الحدث وصف يقوم بالبدن فقط، أما النجاسة لا، يعني ربما تكون على في البدن أو في الثياب أو في البقعة المكان. ثم قال الإمام البخاري باب، وهذه طريقة الإمام البخاري يعني لا يذكر عنوان فيكون الباب هذا كالفصل من الباب السابق، كالفصل من الباب السابق، يعني الأحاديث تكون في نفس الموضوع أو تكون شواهد للحديث السابق. قال حدثنا محمد بن مثنى وهو البصري، قال حدثنا محمد بن خازم وهو أبو معاوية الضرير، قال حدثنا العمش سليمان مهران عن مجاهد بن جبر عن طاووس، وهنا فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، عن ابن عباس قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة، قالوا يا رسول لما فعلت هذا؟ قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. وهذا الحديث كالحديث السابق الذي ذكرنا فوائده في الباب قبل السابق، فقط هنا اختلف السند، هنا طاووس عن ابن عباس وهناك مجاهد عن ابن عباس مع اختلاف يسير في الألفاظ. ثم ذكر متابعة قال حدثنا ابن المثنى محمد، قال حدثنا وكيع ابن الجراح، قال حدثنا العمش وهو سليمان مهران، قال سمعت مجاهدا مثله يستتر من بوله. يعني سمعت مجاهد يروي نفس هذا الحديث مثل هذا الحديث بلفظ يستتر من بوله، يعني الاختلاف في اللفظ. وهذه المتابعة وردها للتقوية، تقوية الإسناد الأول، وهذه طريقة الإمام البخاري في إيراد المتابعات وتكثيرها، إما للتقوية أو للفوائد الموجودة من السماع وبيان المهملين وتسمية بعض الرواة. نقف عند هذا القدر من التعليق ونكمل في اللقاء القادم بإذن الله عز وجل، صلى الله وسلم على نبينا محمد.